لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله أبا عمر، والحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
الله يسلمك.
بارك الله فيكم شيخ. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ، تكبير في هذه الأيام هل هو سنة، ومتى يبدأ، وما هي صفته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا شك أن من أعظم النعم التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عبد من عبيده أن يوفقه لإدراك الأيام الفاضلة، وأيضا أن يعينه على طاعته في ذلك. ولا شك أننا في هذه الأيام المباركة، أيامها ولياليها، من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على أن الفعل اللازم أعظم من الفعل المتعدي، إلا أن يجمع في عمله فعلا متعديا وفعلا لازما ليحصل على هذا الأجر العظيم. ولا شك أن من أعظم ما يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى هو ذكر الله، كما قال الله تعالى: وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وهذا يدل على أن ذكر الله أكبر من كل شيء، هذا على أحد تفاسير أهل العلم في هذه الآية. وقد صح عن ابن عباس وجمهور السلف من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى فضل لياليها وأقسم بها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل نهارها، فدل ذلك على أن أيام هذه العشر ولياليها أعظم الأيام وأعظم الليالي. بل عد أبو عبد الرحمن بن رجب رحمه الله أن فضل ليالي العشر الأول من ذي الحجة أفضل من فضل أيام ثلاث العشر الأواخر من رمضان، وإن كان في رمضان ليلة خير من ألف شهر. فدل ذلك على أن هذه الأيام الفاضلة من أعظم ما يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى هي أصول العبادات وأصول الفرائض. وأصول العبادات وأصول الفرائض: أولا شهادة أن لا إله إلا الله، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فهذا من أعظمها بل هو أعظمها. كذلك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، وفي لفظ: الصلاة خير موضوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك الصدقة والصيام، وكذلك حج بيت الله الحرام. وإذا لم يستطع الإنسان أن يحج لله سبحانه وتعالى فلا أقل من أن يفعل هذه العبادات، ومن أعظمها التكبير. وقد صح عن ابن عمر وابن عباء وأبي هريرة كما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم، وروي موصولا من طريق آخر، أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد صح عن مجاهد رضي الله عنه أنه سمع رجلا يكبر أيام العشر فقال له إيه ارفع بها صوتك. فلقد رأيتهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون ذلك، فدل ذلك على أن هذا من أعظم ما يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بين أهل العلم في التكبير أنه نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. والتكبير المطلق معناه أن يكبر في بيته وفي سوقه وفي سيارته وفي فراشه وفي ذهابه ومجيئه وغير ذلك، وهذا يسميه العلماء التكبير المطلق، ويبدأ من فجر يوم الواحد من ذي الحجة، وقال بعضهم من غروب شمس ليلة واحد، والأظهر أنه من فجر يوم الواحد، وينتهي إلى غروب الشمس من اليوم 13، هذا التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فإنه لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من أيام التشرق من يوم 13. ومعنى المقيد أنه يكبر بعد أدبار الصلوات، فإذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر. وصفة التكبير قد جاء فيها صفات، الذي يظهر والله أعلم أن أي صفة كبر فيها العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك حاصل فيها الأجر، وإطلاق الآية يدل عليه، ولتكبروا الله على ما هداكم، فدل ذلك على أن أصل التكبير هو المشروع، وأي صفة فعلها الإنسان فإن ذلك يجزئ. وقد جاء في حديث من حديث جابر بن عبد الله وفي سند ضعف رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن ابن مسعود أن يكبر ثلاثا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأي صفة فعلها الإنسان فإن ذلك يجزئ، وينبغي أن ينشر الإنسان ذلك، لأنه الوقت وقت بيان أن الله أعظم من كل شيء، وأن الله أعظم الذي هو الذي يغفر الذنوب، وأن الله أعظم هو الذي يرزق، وأن الله هو الأعظم هو الذي يغفر الذنب. ولهذا جاء في الحديث عبدي علم أنه أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فإذا تبين للعبد أنه لن يغفر ذنبه إلا الله أقبل على الله سبحانه وتعالى، وكلما أقبل العبد إلى الله سبحانه وتعالى أقبل الله عليه. ولهذا جاء في الحديث ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولئن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. فألحوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة، وأطمعوا بفضله وكرمه. قال ابن مسعود قسما بالله ما أحد أحسن الظن بالله إلا ناله. إذا أحد أحسن الظن بالله فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له ذنبه ويعفو عن سيئاته ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. وإقبال العبد على الله أنواع، الأول إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى بلسانه، وهذا يظهر في كثرة ذكره إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذكر الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن، كما قال خباب بن الأرت ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه سبحانه وتعالى. كذلك الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالقلب، وهذا هو قلب العارفين الذي يخبت إلى الله وينكسر بين يديه وإن كان في محافل الناس. إن تواضعه انكساره بين يدي الله، علمه أن الله أنه لن يغفر الذنب إلا الله، علمه أنه لن يرزق أحدا إلا الله، بهذا يكون إقباله على الله حق الإقبال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نفر منه إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كلام جميل. أم سامة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
حكم الكمام في مناسك الحج ما فيها أي محظورات شرعية للنقاب؟
طيب السؤال الثاني،
وأنا دائما أصلي الوتر 11 ركعة، أحيانا يفوتني وأرضيه من الصباح 4 ركعة، يجوز فعلي ذا؟
طيب السؤال الثالث،
تركيب الأظافر
تركيب الأظافر
طيب مؤقتا يعني في مناسبة أو
شيء. أبشر تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. جميلة تفضلي. يا جميلة، جميلة معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول،
حكم السعودة.
طيب السعودة. السؤال الثاني،
أنا أصوم يوم الاثنين والخميس.
نعم.
طيب يوم الخميس أفطرت وبعد ما أشرب الشمس نويت الصيام.
بعد ما شربت؟
يعني أفطرت بعد أذان الفجر.
إيه يعني شربتي موية مثلاً ولا أكلتي شيء؟
إيه لا أكلت.
وأنت عامدة وقاصدة وكل شيء ولا ناسية أنك ناوية تصومين؟
لا ناسية.
يعني أنت كنت ناوية تصومين ثم صليت الفجر وأكلتي أكل أو شربتي؟
لا أنا ناسية اليوم الخميس.
أها طيب. ناسية طيب.
إيه بعد ما شربت الشمس نويت الصيام.
إيه يعني أنت كنت ناوية أنت عادتك أنك تصومين كل خميس واثنين.
أيوة.
ونسيتي أن هذا يوم خميس.
أيوة.
طيب. نوت من الليل.
وكنت ناوية من الليل أصلاً.
لا ما نويت.
بس نسيت الناس. طيب السؤال الثالث.
مقصود بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة.
طيب تسمعين الجواب شكرا جزيلا. أم محمد تفضلي. طيب عبد الرحمن تفضل. أو عفوا أم عبد الرحمن. يا أم عبد الرحمن.
نعم.
تفضل يا أختي سؤالك.
الهواء.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشهر عليكم والعشر مبارك يا شيخ.
الله يبارك فيك تقبل منا ومنك.
اللهم آمين. يا شيخ لا أعرف سؤالي أنا بسأل عن حكم شراء الذهب عبر الانستغرام مواقع التواصل الاجتماعي. أنا يا شيخ شريت طقم ذهب.
نعم.
في رمضان. وأنا في الرياض والمحل الذهب في المنطقة الشرقية. فدفعت المبلغ حولت لصاحب المحل تحويل في نفس اللحظة.
طيب.
فسؤالي يا شيخ.
متى وصلك الذهب؟
شحنوني عن طريق شركات الشحن بعد يومين وصلني مع فاتورة.
طيب.
سؤالي يا شيخ الحكم الشرعي في طريقة البيع وإذا كان لا يجوز كيف أتصرف في طقم الذهب هذا؟
طيب سؤال آخر يا أم عبد الرحمن.
لا
الله يحييك يا هلا والله وسهلا. ليان تفضلي. أو عفوا أم ليان. يا أم ليان تفضلي. يا أم ليان.
أيوة.
إيه تفضلي يا أختي.
أتكلم مع
شيخ. نعم شيخ أسمعك.
سلام يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك.
يا شيخ اطلقت بعد 5 شهور من
عفوا 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 عيد السؤال لأن انقطع الصوت شوي. عيد السؤال.
طيب أنا اطلقت يا شيخ طلقة الأولى بعد ما كنت قدمت على فسخ نكاح وبعدين في المحكمة جلست جلسة الخبراء قال لي جلسة الخبراء قالوا كده أنتوا افترقتم لما يجي جلسة للقاضي جلسة بعدين زوجي قال لا خلاص ما تدخل البيت عندي وطردني من البيت وأنا رحت عند أهلي سافرت عند أهلي بعد 5 شهور طلقني طلقة الأولى هذه ما أدري أنا إيش علي هذه طلقة أولى مو في بيتي أنا مو في بيتي ومو عارفة إيش العلية الأحكام
يعني تاريخ الطلقة من يوم رحت عند أهلك ولا من يوم صدر الصك من اللي أخرج أهلك من المحكمة؟
لا ما صدر الصك لسه
أو يعني أقصد هو خبرك يعني
أي بس هو خبرني في موعد زيارة الأطفال قال لي إنك أنت طالب وتفاجأت أنا بالطلاق قال لي طالبتك أنا جبت
يعني متى يعني هل هذا كان مع بداية ذهابك لأهلك ولا بعدها بفترة؟
بعدها 5 شهور.
طيب على كل حال نعطيك تفصيل إن شاء الله. سؤال آخر يا أم ليان.
والله ما أدري أنا إيش علي أنا أصلاً.
أبشري ولا يهمك. عندك طيب. سؤال آخر؟
لا والله يعطيك العافية.
سأسأل الله أن يعوضك خيرا. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
يا حبيبي.
تفضل يا غالي.
يلا معاكم
سيدي. بالله قصر التلفزيون شوي عشان ما يتردد الصوت.
ابشر ان شاء الله.
قصر التلفزيون اغلق التلفزيون او خفض الصوت.
طيب خفض.
ايوه احسنت. سؤالك يا عبد الله.
سلمك الله وعافاكم. أول شيء نقول الله يعطيك العافية ويجزاكم الخير، ومبارك للأمة هذا العشر المبارك.
الله يتقبل منا ومنك.
ونحيي شيخنا ونحبه بالله ونطلب منه الدعاء.
الله يتقبل منا ومنك.
سلمكم الله وعافاكم. كذلك أنا وأخوي والله الأوضاع المادية متوسطة، قلنا نشترك في قرية واحدة الحكم في ذلك.
يعني تأخذون اللي هو خروف واحد.
اي نعم.
و تشتركون تدفعون قيمتها بينك وبين اخيك.
اسلم ان شاء الله.
طيب عندك سؤال اخر؟
سلمكم الله.
حياك الله يا مرحبا ومسهلا. طيب نبدا على بركه الله. ام اسامه سالت عن الكمامه في مناسك الحج، ما حكمها؟
من المعلوم ان عامه اهل العلم يرون ان المراه لا يجوز لها ان تلبس على وجهها شيئا، كما جاء عن ابن عمر وروي مرفوعا والصواب وقف على ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. فالمرأة ممنوعة أن تلبس على وجهها شيئا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المحرمة. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث عائشة وروي مرفوعا والصواب وقف على عائشة ولا تلبس البرقع ولا تلبس البرقع ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. فدل ذلك على أن لبس الكمامة هو نوع من لبس الشيء على الوجه، وهو ممنوعة منه المرأة، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالقاعدة الشرعية في محظورات الإحرام أن المرأة إذا احتاج إلى محذور شرعي فإنه يفعله إذا احتاج إلى ذلك، ويرفع الإثم لكن عليه الفدية. ودليل ذلك ما جاء عند الطحاوي بسند جيد عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أنه قال قال لابن عباس ناولني طيالستي وهو محرم، قلت أولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال نعم ولكني سأفتدي. فابن عباس احتاج إلى اللبس وهو أراد أن يفتدي. وجاء عند مالك وغيره والبخاري من حديث ابن عمر أنه قال للجريح المحرم فإن احتاج إلى شيء من فعل الثياب فعل، من لبس الثياب فعل وافتدى. فدل ذلك على أن الإنسان إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويرفع عنه الإثم، ولكن يبقى له أن عليه البدل. فإذا احتاجت المرأة إلى لبس الكمامة ولا يكفيها تغطية الوجه فإنها تلبس ولكن عليها الفدية، والفدية شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي بالخيار بين هذه الأشياء الثلاثة. أما الرجل فإن الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه وأن يلبس الكمامة، لقول ابن عباس رضي الله عنه لا بأس بالخمامة أو كما قال ما فوق الذقن لا بأس بتغطية المحرم من حديث أبي حسان عن ابن عباس، وقد صحح ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وأما الحديث الوارد ولا تخمر رأسه ووجهه فهذا حديث ضعيف، والصواب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، ولما قصر ذلك على الرأس دل على أن الوجه له حكم آخر والله أعلم.
هذا من ناحية طبعا من ناحية الحكم، لكن من ناحية الاشتراطات وزارة الصحة فيما يتعلق بالحج خاصة مع هذه الجائحة أن الكمامة هي مشترطة في كل وقت.
نعم هذا نعم. ولهذا قلت هي احتاجت
نعم.
الآن صار إلزامي فإنه لا حرج عليه في ذلك، يرفع عن الإثم ولكن عليها أن تطعم 6 مساكين.
في حال أنها لا يعني لم تلبس الكمامة أو أرادت أن تغطي وجهها إذا كان مما تسمح به طبعا وزارة نعم. الصحة، في حال أنه يغني عن الكمامة تغطي وجهها
ولا
عليها فدية.
ولا عليها فدية.
جميل. صلى الله عليكم. السؤال الثاني لها، هي تصلي الوتر 11 ركعة وفاتها صلاة الوتر فقضتها 4 ركعات فقط،
لا بأس.
هل هذا مشروع أم لا؟
مشروع هو لو لم تقضيه، لكن السنة أن تقضيه شفعا من النهار. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وكان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. وإنما قالت عائشة 12 ركعة لأن من عادته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام على أنه لا يزيد على رمضان ولا على غيره على 11 ركعة.
سؤالها طبعا هي تقصد أنني عادتي أن أصلي 11 ركعة.
نعم.
فالآن يفترض أنها بناء على عادتها تصلي 12 ركعة. نعم. في الصباح، لكن صلت 4 ركعات.
لا بأس.
فما فيش.
لا بأس.
سؤالها الثالث عن حكم تركيب الأظافر.
مشايخنا يرون أن هذا المنع، وهذا مبني على حكم إطالة الأظفار على أكثر من 40 يوما. وقد ذهب عامة أهل العلم وحكاه النووي قول عامة أهل العلم بل حكي إجماع على أن ذلك مكروه، وإذا كان مكروها فإن لبس الظفر وإطالته بما يشبه الإطالة يكون مكروها، والله أعلم.
هي ربما تقصد ما يغطي الآن اللي هي الأظافر الصناعية،
لا هي كانت لبس الأظافر الصناعية للزينة في الأحراس، فهذا
لكن من ناحية منعها مثلا من الوضوء،
لا هو منع من الوضوء شيء آخر، فإذا أراد أن تتوضأ يجب عليه أن تزيلها.
طيب
يجب أن تزيلها.
جميلة سألت مجموعة من الأسئلة، تقول إنها اعتادت على أن تصوم يوم الاثنين، يومي الاثنين والخميس، لكنها نسيت أن هذا اليوم يوم خميس، وبعد الفجر أكلت ثم بعد ذلك تذكرت أنه خميس، فهل في هذه الحالة يشرع لها أن تكمل الصوم أم لا؟
لا يشرع لها أن تكمل الصوم لأنها لم تنويه من الليل، وبين الخميس والاثنين انقطاع، والعلماء يشترطون النية من الليل، وإنما الخلاف إذا صام الإنسان أيام متواصلة هل يلزم أن ينوي كل ليلة؟ نقول نحن إذا كان رمضان فيكفي لا النية واحدة لأنها لا تنقطع، وأما إذا سافر فلا بد إذا أراد أن يجدد الصيام أن ينوي من الليل. وحيث أن هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل منا ومنها صالح القول والعمل لم تنوي من الليل، وكان بين المغرب بين الاثنين والخميس انقطاع، فحينئذ نقول صومها لا يصح لأنها أفطرت من النهار، والله أعلم.
سألت عن معنى قول الله عز وجل وليال عشر.
ذكرنا تفسير ابن عباس، وقد ذكر الشوكاني مذهب جمهور أهل المفسرين أن ليالي العشر المقصود بها عشر ذي الحجة، والله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. شخص دخل والإمام راكع وركع معه، لكن شك هل أدرك الركوع أم لا، متى يكون إدراك الركوع في مثل هذه الحالة؟
عامة أهل العلم يرون أن إدراك الركوع بإدراك حالة الركوع مع الإمام، والإمام إنما يكون راكعا إذا انحنى بحيث لو مد يديه مس بهما ركبتيه، فهذا يكون قد أدرك. وعلى هذا فالذين يأتون فإذا كان صوت الإمام لا يتغير مثل ما في الميكروفون فهذا يدل على أنهم لم يدركوه، لأنه الإمام استتم قائما. وأما إذا كان قد أدركوه ثم قال الإمام بعد ذلك الله سمع الله لمن حمده ورأوا أن تكبيره بعد أن ركعوا، نقول إن شاء الله أنهم أدركوا الركوع. فالعبرة هي حال أداء الإمام راكعا، فإن كان الإمام راكعا فأدركه، وكيف يدركه إذا كان الإمام منحنيا بحيث لو مد يديه لمس بهما ركبته، نقول هذا هو الركوع وهذا هو الذي يحصل به الإدراك. فالإدراك إدراك فعل وليس إدراك قول.
من الأسئلة وردتنا أيضا في تويتر، مصلي في صلى وسجده واحدة ثم تشهد وسلم، في هذه الحالة هل إذا تذكر هل يسجد سجدة ثم يسجد بعد سجود السهو أم يعيد الركعة كاملة؟
هو سجد ثم قام.
لا هو سجد في آخر شيء، سجد سجدة واحدة ثم تشهد.
إذن كان الأولى به أن يقول رب اغفر لي، أليس كذلك؟
بلى.
فهذا يسمى التشهد، هو جلوس بين السجدتين. فحينئذ إذا تذكر يكبر فيسجد ثم يجلس التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم. لماذا؟ لأنه سلم قبل إكمال صلاته.
أم عبد الرحمن سألت عن، وهذا السؤال يتكرر كثيرا، عن شراء الذهب عبر مواقع الانترنت، ما حكمه؟
شراء الذهب عن طريق الانترنت انقسم إلى قسمين. القسم الأول الشراء البات، مثل صورة أختنا أنها دفعت لهم المبلغ وهم حولوا أرسلوا لها الطقم بعد يوم أو يومين، فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، لأن شراء الذهب لا بد فيه من يدا بيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد لا تبيع الذهب بالورق إلا ها وها، ولا تبيع غائبا منها بناجس. ولما جاء في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فلا بد من أن يكون يدا بيد، فلا بد من مجلس حاضر، ولا شك أن التواصل الاجتماعي ليس هناك مجلس حاضر، والله أعلم، هذا لا يجوز. الصورة الثانية أن تختار الطقم ثم هم يرسلون لها ذلك، فإذا جاء مندوب الاستلام سلم لها الطقم وسلمته المبلغ، فحينئذ يكون هذا هو العقد ولا بأس بذلك، والله أعلم.
أم ليان سألت سؤال هو عبارة عن مشكلة حادثة يعني مرتبطة بالمحكمة أو غيرها، لكن لا نريد أن ندخل في تفاصيلها لأنها تحتاج إلى معرفة كل، لكن إذا أردنا أن نجيب جوابا عاما فيما يتعلق بالمطلقة، يعني متى تبدأ العدة وما الواجب عليها لمن طلقت طلقة واحدة؟
إذا لم يصدر حكما قضائيا بتطليقها ثم إن زوجها طلقها فتحسب ثلاثة قروء من حين قول زوجي أني طلقتك، فتحسب ثلاثة قروء. كم ثلاثة قروء؟ يعني ثلاث حياض، وهي تقول خمسة أشهر. ينظر إلى حياضها، إذا كانت أقل من خمسة أشهر فحينئذ تكون قد انتهت عدتها وزوجها لم يراجعها، فإن حينئذ لها أن تتزوج زوجا آخر ولها أن ترجع إلى زوجها بمهر جديد وعقد جديد.
على فرض أن طلقة الزوج لم تكن خلال خمسة أشهر وإنما في نهايتها،
إذا
يعني
إذا
تبدأ تحسب من اليوم الذي طلقها فيه؟
نعم، من اليوم الذي طلقها زوجها لأن حكم القضائي لم ينفذ.
جميل. من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا في تويتر عن حكم السفر يوم الجمعة بعد الأذان الأول.
المقصود الأذان الأول يعني قبل دخول الوقت، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن أحد الصحابة توفي بعد دخول وقت الجمعة فسافر، فدل ذلك على أنه لا بأس بشرط أن يدرك الجمعة، فإن كان قبل الزوال ثم سافر فلا بأس بذلك في أصح قول أهل العلم، لأنه لم يدخل عليه الوقت بعد. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن وقت الجمعة مثل وقت الظهر، والله أعلم.
عبد الله السأل يقول هو يسكن مع أخيه وحالتهم المادية يعني ليست يعني متوسطة، فهل يجوز لهم أن لهما أن يشتركا في أضحية واحدة؟
الأضحية تنقسم إلى قسمين، أضحية البدنة البقر والإبل فهذا لا بأس أن يشترك سبعة فأقل فيها، وأما أضحية الغنم فإن الذي عليه عامة أهل العلم على أن الاشتراك الملك يعني غير اشتراك الثواب، فاشتراك الثواب يجوز أكثر من واحد، وأما اشتراك الملك فلا بد أن يملكها واحد بحيث هو الذي يمتنع عن الأخذ من الشعر والبشرة والأظافر وهو الذي يضحي، ولا بأس أن يشركهم في ذلك. فإن أحبوا أن يضحوا وهم ثلاثة واثنين فنقول يشتركون في الثمن ويعطونه شخصا واحدا هدية منهم، وهذا الشخص في هذه السنة
يشركهم
في الثواب وهو الذي يمسك عن الأضحية، فإذا جاء السنة التي بعدها فيشتركون ويتبرعون بها إلى أخيهم الآخر، والآخر الآخر هو الذي يمسك وهكذا.
يعني بمعنى أن أبو أخونا عبد الله هما اثنان،
نعم،
أحدهما يهدي الآخر هذه الأضحية
بالضبط، يهدي ثمن جزءا من ثمنها إلى أخيه،
والثاني يشركه
يقول اللهم عني وعن أخي.
جميل. أيضا أنا فقط أعود في عبد الرحمن أشارت إلى نقطة حينما ذكرت في موضوع شراء الذهب أنا نسيت أنبه عليها فيما يتعلق بتقول من وقع إذا كانت هذه المعاملة ممنوعة،
صحيح،
ومن وقع وإنسان وقع فيها خلاص اشترى الذهب، ما الواجب عليه في هذه اللحظة؟
جمهور أهل العلم يقولون أن العقد فاسد وطريقة التصحيح تذهب هي إلى صاحب المحل وتقول هذا ذهبك وخلنا نصحح العقد، فيكون يدا بيد وتنتهي المعاملة.
يعني تذهب لها الدمام.
أي نعم. نعم. طيب. أو ترسل وكيلها في ذلك.
مها تفضلي. يا مها.
أيوه.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حابة أسأل عن الدعاء. يا مسخر الجبال الراسية والقلوب العاصية والعباد
لحظة يا مسخر يا مسخر ماذا؟
يا مسخر الجبال الراسية.
أي نعم.
والقلوب القاسية والعباد العاصية، سخر لي من حظوظ الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء. طيب. وسخر لي قلوب الناس.
طيب عندك سؤال آخر يا مها؟
يعطيك العافية. حابب أعرف هذا الدعاء صحيح
ولا؟ أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. معنا اتصال آخر. محمد تفضل يا محمد. تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
إيه؟ سؤالك يا محمد.
الله يسعدك يا كيف حالكم طيبين؟
الله يحييك. بس ابعد شوي عن الصوت اللي انت فيه الان حتى نسمعك.
بعد الله يجزاك خير.
سؤالك يا محمد.
أنا سويت حجيت قبل يمكن 3 سنوات.
نعم.
بس حج من خلف الشبك يعني.
كيف الحج من خلف الشبك؟
يعني ما هو رسمي يعني.
الله يهديك. يعني أنت كنت مخالف للنظام.
يا سلام عليك. ف
مو بيسلم عليك هذا لا نؤيدك عليه ونعتب عليك يعني على مثل هذا الموضوع. يعني الدولة ما وضعت ما ضبطت هذا الموضوع إلا لمصلحتك ولمصلحة الجميع. لكن
أكيد الله يسعدك أكيد. بس أنا أبغى أسأل بس لأني حجيت وما اسمه ما فديت
أو أنت تقصد إنك يعني ما دخلتها بدون إحرام؟
دخلت في الحمام وحجيت بس بعد الحج ما فديت لأن دخلت لمسجد عائشة ومن هناك لبست الحرام.
بس عشان تعرف يعني كيف أنك أنت وضعت نفسك في هذا الحرج. لو اتبعت الأنظمة كان يعني سلمك الله عز وجل من هذا كله. وأنت على نيتك وأجرك كاملا ما دمت نويت الحج لكنك لم تستطع. على كل حوال تسمع تنبيه الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا.
الله يسعدك.
طيب نبدأ أو عفوا نستأذنك فاصل قصير فضيلة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فبقوا معنا. أهلا بكم بالجديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. نواصل الأسئلة. سؤال أيضا يتكرر كثيرا هذا من الأسئلة التي وردت على اليوتيوب. من وكل في ذبح الأضحية هل هو الذي يمتنع عن الأخذ من شعرها وأظفارها أم لا؟
الوكيل قسمان، وكيل وصية. فإن كان الوكيل هو المتبرع بالوصية فإنه هو الذي يمسك عن الأخذ من الشعر والبشر. وأما إذا كان الوكيل ينفذ الوصية أو قال له موكله افعل اذبح كذا فإن الذي يمسك هو المالك للأضحية وهو الموكل وليس الوكيل والله أعلم.
أيضا من ضمن الأسئلة
ومن المناسبة يا شيخ عمر، بعض الأزواج يضحون أضحيتان، أضحية عنه وعن زوجته وأضحية أخرى يعطيها زوجته. والزوجة لا تمسك من الشعر وهذا خطأ. فإذا كان الزوج قد ملك الزوجة الأضحية فإنها هي التي تمسك. فالعبرة بالتمليك. فإن ملك المكلف الأضحية ولو لم يشتريها فإنما هو الذي يمسك عن الأخذ من الشعر.
حكم شراء الأضحية وهي مقصوصة القرن.
الذي عليه عامة أهل العلم على أن مكسورة القرن ليس فيها بأس، وإنما الأفضل أن تكون كاملة، لقول الرجل لأبي الدرداء لما ذكر الأربع ولا تجزه بالأضاحي قال إني أكره كسيرة القرن، قال ما كرهت فاجعله على نفسك ولا تجعله على أمة محمد. فدل ذلك على أن كسير القرن لا بأس بذلك لأنه لا يؤثر على اللحم.
أيضا من ضمن الأسئلة ما دون نتكلم عن الأضحية، حكم أن يتولى أحد الأبناء شراء الأضحية بحضور الوالد، يعني هل يفترض أن الوالد أو معيل الأسرة هو الذي يقوم بالأضحية أم يمكن يكون أحد من أفرادها؟
لا يلزم أن يتولى الإنسان الشراء، المقصود هو أن يكون الإنسان هو الذي يذبح، فإن لم يكن كان حاضرا، فإن لم يكن أكل منها. ولهذا جاء عند البخاري معلق بصيغة الجسم أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يقمن على أضحيتهن، فدل ذلك على أن الأفضل أن الإنسان يتولى الأضحية. وأما الشراء فلا يلزم، فقد جاء في حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فأعطاه دينارا أن يشتري أضحية، وفي رواية يشتري شاة، فاشترى بدرهم شاتين ثم باع إحداهما بدرهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. فدل ذلك على أن شراء الأضحية لا يلزم أن يتولاها المرء بنفسه والله أعلم.
الزملاء في كترول يسألون أيضا عن التوكيل في بلد آخر، يعني الإنسان هو يعمل في السعودية هنا ويوكل أهله لأن يذبحوا أضحية في بلده.
إذا كان طلب من أهله أن يشتروا أضحية ويضحوا عنه فإنما إذا اشتروها وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من الشعر والبشرة والأظافر، وأما إذا لم يشتروها فإنه يكره له إذا أهل هلال ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذو الحجة، فدل على أن الإمساك إنما يكون بالشراء، فمتى اشترى الأضحية فإنما هو الذي يمسك، وأما قبل الشراء فإنما يكره، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، دل على أن الإرادة إرادة الفعلية وليست الإرادة القلبية، لأن الإرادة الفعلية هي الذي يتعلق بها حكم. ودل ذلك عليه حديث آخر، من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذو الحجة فلا يأخذ من شعره، فدل على أن المقصود بالإرادة هنا الإرادة الفعلية التي اشترى فيها الشاة، وأما قبل الشراء فإنما نقول الأفضل ألا يأخذ من شعره، فإن أخذ فهو مكروه وليس بمحرم.
أم جود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بسأل حرمة عمي في العزة.
حرمة ماذا؟
حرمة عمي.
يعني زوجة عمي. يعني زوجة عمك. نعم.
زوجة عمي في العدة.
في إيش؟
في العدة.
في العدة. نعم. آه نعم.
أيوة. وفصلنا لها أرواب يعني أقمشة بدون زينة.
طيب.
يجوز لها تلبس هذه الأرواب ولا ما يجوز؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا قطنيات مرة بس. طيب. أحد الأروبة حطينا فيه له أزرار يعني هو طيب. نفس الروب.
طيب. طيب.
يعني مشجر بس إنه نفس القماش يعني مورد.
أبشري أبشري يا أم جود.
بس تلبس قطنيات ولا لا؟
ولا يهمك. أبشري يا أم جود تسمعين الجواب. ريم تفضلي. يا ريم.
نعم.
سؤالك يا أختي.
من أراد التعجل في الحج ثم طاف الوداع ولم يتيسر له الخروج من مكة.
أعيد السؤال. من أراد إيش؟
من أراد التعجل في الحج ثم طاف الوداع ولم يتيسر له الخروج من مكة فبات في ميناء وخرج قبل الزوال، ماذا عليه؟
من أراد التعجل في الحج وطاف طواف الوداع ثم رجع إلى ميناء بات فيها.
أي نعم بات فيها لكن سيخرج قبل الزوال.
يعني يخرج قبل الزوال من اليوم 13.
أي نعم.
طيب عندك سؤال آخر.
أي نعم. هل يجوز للمتمتع أو القارن إذا أراد التحلل أن يحلق قبل ذبح الهدي؟
طيب بقي شيء.
وإذا كان لا فكيف يتحلل المتمتع من عمرته؟
طيب بقي شيء.
شكرا الله.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. رائد تفضل. يا رائد.
أي نعم.
تفضل يا غالي.
أي نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله معي.
نعم الشيخ اسمعك.
الله يحفظك. أقول لك الشيخنا أنا عندي والدي توفي رحمه الله.
رحمه الله.
من قبل 16 سنة تقريبا.
نعم.
وأوصى بثلث ماله حجج وضحايا.
نعم.
الآن طول السنة الماضية حنا نحجج عنه كل سنة بحج واحد عنه.
نعم.
طبعا الان مع الازمه اللي صارت كورونا العام والسنه هذه ما وجدت احد فما ما لقينا. الان هل يجوز الشيخ السنوات القادمه اني احجج في السنه اكثر من شخص لان المبلغ قرابه 400,000 وانا ما اضمن يعني بعد تعرف 400,000 يوم حسبتها انا تقريبا يبقى لها 40 سنه 40 حجه او 45 فهل يجوز اني احجج 10 اشخاص في سنه واحده حتى انهي المبلغ؟
طيب ابشر.
ولا لابد التزم بحجه واحده كل سنه حتى ينتهي؟
أبشر.
لاني انا الموصى عليها من رحمه الله.
ابشر ولا يهمك يا رائد تسمع الجواب. شكرا جزيلا. مها سالت بقي معنا خمس دقائق والاسئله كثيره. مها سالت عن الدعاء يا مسخر الجبال الراسيه والقلوب القاسيه والعباد العاصيه سخر لي محض الدنيا ما لا عين رات ولا اذن سمعت الى اخره.
هذا ليس بمحدث مرفوع ولا وهو منهي عنه. لأن تدعو دعاء لا يصح أن يكون إلا في الجنة. وقالت يا اللهم يا مسخر الجبال الراسيات والقلوب القاسية سخر لي من حظوظ الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر أعوذ بالله
ولا يكون هذا إلا في الجنة.
إلا في الجنة. وينبغي الإنسان أن يدعو بخير بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية. ولو قال الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة واستشعر كل خير يراه من يريده من ربي من الدنيا استشعر هذه الكلمة فإنه يناله بإذن الله تعالى.
أم جود سألت عن المرأة التي في العدة عدة الوفاة هل يجوز لها أن تلبس اللبس الجديد؟
نعم.
وما هي حدود الزينة فيه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال أهل العلم المقصود بالثوب المصبوغة ثوب الزينة. التي تتزين بها النساء عادة، وأما الجلباب أو القميص أو الجلابية العادية هذه التي تلبسها النساء من عادتهن، فهذا من عادة النساء أن تلبسها وليست بلباس زينة. وأما الجلابية التي يسمونها الجلابية المغربية الغالية الثمن التي مطرزة، فهذا منهي عنه، فليس اسم الجلابية كافي، وإنما الجلابية المعتادة التي يلبسها النساء في لبسهن العادي،
حتى لو كان فيها ألوان،
حتى لو كان فيها ألوان، المقصود بها أن لا يكون لباس زينة.
ريم سألت تقول: من أراد التعجل وذهب وطاف، ثم بعد طواف الوداع ثم رجع إلى منى وبات فيها، وأراد أن يخرج من منى قبل الزوال في اليوم 13.
إذا خرج من منى بعد أن رمى يوم 12 ثم ذهب إلى الحرم وطاف للوداع ثم رجع إلى منى، فلا بأس بذلك، وقد نص الإمام أحمد على ذلك وهو مذهب الحنابلة، ولا حرج في ذلك.
المتمتع والقارن متى يجوز لهم أن يحلوا، أن يحلقوا ويحلوا أو يقصروا ويحلوا إحرامهم؟
السنة لمن وجب عليه هدي في الحج أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر، فإن قدم أحد ذلك على شيء فلا حرج في ذلك، فلو أنه حلق أو قصر قبل أن يرمي لا بأس بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، ولو أنه رمى ثم حلق وجعل الهدي لغيره يضحي عنه أو يذبح عنه فلا بأس إن شاء الله. وبالمناسبة، فإذا كان الإنسان يريد أن يضحي عند أهله ثم حج التمتع، فنحن نقول إذا جاء يوم الحلق فاحلق لأنه نسك، ولا يلزم أن تنتظر أهلك، لأنه إذا تعارض محظور ومأمور قدم المأمور وهذا مأمور.
لكن بالنسبة لما يتعلق بالإحلال، يعني أن يحل إحرامه، متى يكون ذلك بالضبط؟ يعني إذا فعل أمرين، من
إذا رمى وحلق أو رمى وطاف فإنه يشرع لها. لماذا؟ لأن الصحيح أن حديث إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء، كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل بالحلق، فمن تحلل بعد الرمي بغير الحلق فقد أساء، ولكن ليس عليه شيء.
يعني يجوز أن تحلق قبل أن تذبح الأضحية.
نعم.
قبل أن تذبح الهدي
بلا شك. نعم. وقبل أن ترمي، فلكنك لو رميت ثم حلقت فهذا أفضل.
جميل. رائد سأل يقول: أن والده أوصى بثلث تركته أن يكون حجج وضحايا، لكن بسبب ظروف الكورونا وقلة عدد الحجاج العام الماضي وهذه السنة لم يستطع أن يوكل الحج، فكيف يعوض هذه السنوات؟ هل يحجج في الأعوام القادمة أكثر من شخص، أو أنه يتبرع بها مثلا في مجال آخر وغير ذلك؟
ينبغي أن تقرأ الوصية كاملة، لأنه إذا أوصى الإنسان أن يحج عنه كل سنة أو حجج وأضاحي، فإن المقصود بها الحجة واحدة، والأضاحي لو ضحى بما لا يزيد عن 3 بحيث يكون جمعا فهذا حسن، وما زاد على ذلك فهذا فيه خلاف عند أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يوزع، لو وزع على الورثة من باب أنه وقفا ذرية فلا حرج، أما إذا كان نص على أنه وقف خيري فلا يدخل الورثة في ذلك، وهذا الذي عليه الحنابلة. وأما إذا وزعه في أعمال الخير وأعمال البر وأعطى المحتاج منهم لا حرج في ذلك.
شاكرم قديم
الله. حياكم الله.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم، ونشكر زميلنا أحمد اللي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. نبه إلى أننا في هذه الأيام بإذن الله خلال 10 ذي الحجة سيكون البرنامج يوميا بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. نسعد بمتابعتكم ومشاهدتكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.